بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قلنا إن هذه الآيات تشير إلى حادثة وقعت في تلك الأيام، وهي غلبة الفرس على الروم في إحدى المعارك. كان بينهما معارك كثيرة وطويلة لمدة سنين، مثل بقية الحروب القديمة كانوا يتحاربون القوى العظمى على السيطرة على البلدان الضعيفة. فكانوا الفرس مع الروم يتقاتلون للسيطرة على مصر والشام والحوالي. ففي إحدى المعارك انتصر الفرس على الروم، الروم الشرقية، ففرح المشركون مشركو مكة بهذا النصر اللي صار للفرس، باعتبار أنهم مشركين مثلهم، فتفألوا بذلك وقالوا أن نحن أيضا سنغلب المسلمين كما انتصر الفرس المجوس على الروم اللي هم مسيحيين. فالله تعالى أخبرهم بأنه هذه الغلبة ستتعقبها هزيمة. غلبت الروم في أدنى الأرض، وقلنا بأن المراد بأدنى الأرض إما أقرب منطقة إلى الجزيرة العربية، أو أدنى الأرض يعني أقرب منطقة إلى عاصمة الروم، فتكون هذه هزيمة ساحقة لهم، حيث غلبوا في منطقة قريبة من عاصمته. ولكن يقول الله سبحانه: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني الروم سيغلبون بعد هذا الغلب. فالغلب هنا إضافة إلى المفعول، من بعد غلبهم يعني من بعد الغلبة عليهم سيغلبون على الفرس في المستقبل. وعين الله الزمان في بضع سنين. بضع يطلق على العدد من 3 إلى 10، كثيرا ما يطلق على 7 أو حوالي 7، كما أنه في قصة يوسف عليه السلام وبقائه في السجن، فلبث في السجن 7 سنين، يقال أنه بقي 7 سنين. وفي هذا المورد أيضا يقال أنه تأخر هذه الغيب، عن هذا الإخبار الغيبي، إلى 7 سنين. بعد 7 سنين في أحد المعارك انتصر الروم على الفرس، وهذا كان من إعجاز القرآن حيث يخبر بالغيب وتحقق الخبر. طبعا هذا مو شيء يعني بدع من القرآن أو من الرسول صلى الله عليه وآله، كان كثيرا ما يخبر عن الغيب ويرونهم بأم أعينهم إخباره، كما قلت في قضية الإسراء وإخباره صلى الله عليه وآله عن وضع المسجد الأقصى وكيفية بناء المسجد الأقصى، وأنه كيف قابل جمع من القافلة من الناس في الطريق وأخبر أنهم متى يصلون، وغير ذلك أنحاء من الإخبارات الغيبية اللي الرسول أخبر بها، وهم كانوا يدرون بهذا الشيء. معروف في إحدى القضايا الآن من باب المثال أقول، يعني واحد من المشركين نسيت اسمه الآن هجم على الرسول في إحدى الحروب وقال: لأقتلنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول: بل أنا سأقتلك. بعدين هجم عليه الرسول وضربه ضربة خفيفة، يعني صار عنده جرح بسيط، فرجع إلى معسكرهم، قاموا يعالجونه، قالوا: مو شيء، قال: أنا أموت. قالوا ليش؟ قال هو قال أنت أنا أقتلك، واللي يقول يصير. وفعلا مات بنفس الجرح. يعني هم كانوا يدرون بأن اللي يقوله الرسول راح يتحقق، ما يمكن أن يتخلفهم، يدرون به ومع ذلك ما يؤمنون. هذا شيء عجيب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني الأمر بيد الله قبل أن ينتصروا وبعد أن ينتصروا، قبل الغلبة وبعد الغلبة. يعني صحيح أن هذه الأشياء تتبع عواملها وعللها الطبيعية، الغالب طبعا له قوة أكثر، أو مثلا الظروف تساعد أكثر، ولكن كل هذا بيد الله. وكثيرا ما نرى أن هناك من ينتصر ويغلب مع أن الظروف كلها غير مؤاتية له، أو مثلا نرى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا الله تعالى أراد الغلبة ستكون للقليل وللضعيف، كثيرا ما يصير. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ يعني يومئذ يغلب الروم على الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله. الحين هذا يمكن أن يكون إشارة كما يقوله العلامة الطباطبائي وكثير من المفسرين، إشارة إلى انتصار الروم على الفرس، فيفرحون باعتبار أنه انتصار لجيش موحد على كل حال، وإن كانوا غير مسلمين ولكنهم أقرب إلى المسلمين من المجوس، باعتبار أنهم موحدون ويتبعون الرسالات. والفرس ما كان لديهم كتاب، وإن كان أيضا حول المجوس كلام في أنهم هل يعتبرون أهل كتاب أم لا. وفي رواياتنا وكذلك في روايات العامة أنهم ملحقون بأهل الكتاب، يعني يعامل معهم معاملة أهل الكتاب. وفي بعض الروايات أنه كان لهم كتاب وكان لهم رسول، وقتلوا الرسول وأحرقوا الكتاب ولم يبق منه شيء. والآن بيدهم أيضا المجوس بيدهم كتاب يسمونه أوستا، هذا ما يشبه بشيء، ما يشبه الكتب السماوية، يعني مو مثل التوراة والإنجيل مبين عليها مسحة السماوية، ولكن كتابهم ما فيه أثر من شرائع السماء، وإنما في بعض الكلمات اللي يتبين منه أنه من آثار الوحدانية ومن آثار الشرائع القديمة. كما أنه في سائر مثلا عند البوذائيين تشوفون نفس الشيء، البوذيين اللي يتبعون بوذا يقولون هذا رسول، أو بعضهم يعتبرون إله، مو معلوم شنو اعتقادهم. دولهم عندهم يعني بعض التقاليد اللي يتبين منها أنها آثار باقية من شرائع قديمة. وحتى عند الهنود الحمر في أمريكا عندهم بعض تقاليد يظهر منها أنه بقايا أديان قديمة، لكن مو معلوم منو رسولهم أو منين جاي هذا. يمكن دول يعني ما كان موطنهم هذا المكان، وإنما انتقلوا إلى هذا المكان ومعهم بعض التقاليد فبقي شيء منها. طبعا الرسل، رسل الله مو محدودين أو محصورين بهذا المقدار اللي إحنا ندري فيهم والمذكورين في القرآن. والله تعالى أيضا يشير إلى ذلك بأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. على كل حال المجوس ليس لهم كتاب اللي يكون فيه آثار واضحة من الشريعة السماوية، ولذلك ملحقون بأهل الكتاب، ومو في جميع الأحكام بعد. بعض أحكام أهل الكتاب ما يلحقهم، وإنما يلحقهم مثل أحكام أهل الذمة وكذا الأحكام، باعتبار أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عاملهم معاملة أهل الكتاب. على كل حال المؤمنين أيام عهد الرسالة المجيدة كانوا يفرحون بانتصار الروم على الفرس باعتبارهم أقرب إلينا لأنهم أهل كتاب، وخصوصا المسيحيين أقرب إلى المؤمنين من اليهود، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود والذين أشركوا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله أرسل المهاجرين، الفرقة الأولى من المهاجرين أرسلهم إلى الحبشة وواجهوا الملك النجاشي ورحب بهم. وفي رواياتنا بل في الآيات ما يدل على ذلك أن النجاشي أسلم وآمن بالرسول لكن لم يظهر إسلامه. ويقال أن الآيات الأخيرة في سورة آل عمران يشير إلى النجاشي. على كل حال، احتمال أن فرح المؤمنين بنصر الله يعني فرحهم بانتصار الروم على الفرس، أو أنه فرحهم بانتصار المؤمنين يعني إشارة إلى أن غلبة الروم على الفرس يعاصر ويزامن انتصارا للمؤمنين على المشركين. ويقال بأن هذا الزمان كان بعد غزوة بدر أو بعد صلح الحديبية، يمكن إحدى الوقائع كان لهم نصرة، نوع من النصرة. على كل حال، هذا مو واضح من ناحية تاريخية، يعني مجرد احتمال من ناحية تاريخية، شيء مو واضح هذا. فلذلك الأقرب هو أن يكون المراد أن المؤمنين يفرحون بنصر الله يعني يفرحون بانتصار الروم على الفرس، فهذا انتصار يفيدهم. ومن جهة أخرى، هذا الانتصار كان مفرح لهم، حيث أن المشركين ولو المؤمنين ما يهمهم أن الفرس يغلبوا أو الروم يغلبون، ولكن لما كان المشركون ابتهجوا بغلبة الفرس على الروم وقال المؤمنون لهم، أخبروهم بأن الله تعالى أخبرنا أن الأمر سينعكس وأن الروم سيغلبون، فمجرد تحقق هذا الأمر يجب انتصار للمؤمنين حيث تحقق الإخبار الغيبي، أو مجرد أن الكافرين يعني ما بقى لهم ذاك الشيء اللي يبتهجون به ويفرحون، صار الأمر بالعكس، نفس هذا انتصار للمؤمنين، يفرح المؤمنون بنصر الله. على كل حال، الله تعالى هو الذي ينصر، سواء ينصر المؤمنين على الكافرين أو الكافرين على المؤمنين، حتى انتصار الكافرين على المؤمنين أيضا بالله تعالى، كل الأمور بيد الله. ولذلك يقول: ينصر من يشاء، ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يفعل ما يشاء. ولكن الله تعالى طبعا ما يفعل ما يشاء إلا ما هو مقتضى الحكمة، مو أنه يفعل ما يشاء أو ينصر من يشاء لمجرد انتخاب عشوائي، مو قرعة. هذا الله تعالى ما يقترع بين الناس، ولا أنه دور مثلا هذا دور الله ينتصره، لا، هناك حكمة تقتضي أن الله تعالى ينصر هذا الفرقة على هذا الفرقة. وطبعا هناك علل طبيعية اللي هي محققة لما يريد الله تعالى. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، عزيز فلا يغلبه شيء، إذا أراد شيئا يفعله، يعني هذا تعليل لكونه ينصر من يشاء، فكل ما يشاء يفعله، لأنه ليس هناك أي علة وأي شيء يغلب على إرادته. عزيز يعني لا يغلبه شيء، لا ينفذ فيه شيء. ولكنه رحيم، لو ما كانت رحمته سبقت غضبه لكان في هذا الأمر وفي عزته وأنه يفعل ما يشاء لكان يقلب الدنيا على أهلها، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك فهو إذا ينصر من يشاء ينصره لحكمة تقتضيه، ولا مو أنه مجرد يفعل ما يشاء عشوائيا، لأنه رحيم، رحيم بعباده، مو بس يفعل ما تقتضيه الحكمة بل ما تقتضيه الرحمة، رحمة بعباده ينزل عليهم النصر حينما يجب أن ينتصروا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعد الله يعني هذا وعد الله، يعني هذا الأمر يتحقق وعدا من الله، لأن الله وعده، الله تعالى وعد بهذا النصر وقال بأنه سيغلبون الروم، والله تعالى لا يخلف وعده، لا يخلف الله وعده. طبيعي أن الله لا يخلف وعده، لأن الذي يخلف الوعد إما لعجزه وإما لجهله. يعني إحنا إذا نعد ثم نخلف الوعد، ليش نخلف الوعد؟ إما لأنه حين الوعد ما كنا نعلم بأنه ما راح نقدر نفي بوعدنا، فهذا من باب الجهل، وإما أنه ضعف فينا. على كل حال الإنسان ما يحب أن يعد شيئا ثم لا يأتي به، ولكن ما نقدر أن نفي بالوعود، والله تعالى أولا هو عالم بكل شيء ويعلم بأنه هذا الشيء راح يتحقق، وثانيا ليس هناك أي شيء يمنعه من إرادته، فلماذا يخلف وعده؟ لا يخلف الله وعده لأنه قادر على كل شيء وعالم بكل شيء. ولكن بعض الناس ما يفكرون هذا الشيء، يعني مثلا يتصورون أنه صحيح الله تعالى قائل أنه راح تقوم يوم القيامة مثلا، ولكن مو معلوم يمكن يحصل هناك مثلا شيء والله تعالى يبدل رأيه مثلا أو يغير الرأي مثلا. لا، ما يمكن هذا، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الناس ما يدرون هذا الشيء. حتى اللي يقولون بأن نعلم ونؤمن ويتكلمون مثلنا إحنا في قرارة أنفسهم شكوك وشبهات، إلا أن يشوفون، يعني يشوف أن إحنا إذا ما نشوف الشيء ما نصدق، إلا أن نرى الشيء بأم أعيننا، وإلا يبقى هذا الشك يزاول الإنسان. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الناس ما يعلمون حقائق الأمور، لو كانوا يعلمون حقائق الأمور لعلموا أن الله تعالى لا يمكن أن يخلف وعده لأنه قادر على كل شيء، ولكن الإنسان يعلم شيء ظاهري بس. كل علوم البشر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا القليل حتى بالنسبة لحقائق الدنيا قليل، ولذلك تشوف بأن كل ما نحاول وكل ما ندقق وكل ما نبحث ونفحص نرى أن هناك أمور كثيرة نجهلها، والعالم العالم العالم اللي يعلم بأن علمه قليل وأن المجهول اللي يقابله أكبر بكثير من علمه، واللي يتصفح ويقول لا أنا علمي كثير و يقول بأن لا صدري ما شاء الله متروس من العلم، هذا أعلم أنه من أجهل الناس. العالم هو اللي يعلم بأن علمه قليل في الواقع، وحتى كل ما يعلمون هذا ظاهر من الحياة الدنيا، يعني حتى في الحياة الدنيا هناك حقائق واقعية اللي الإنسان ما يصل إليه كل ما يحاول، وهو يصل إليه الإنسان بإيمانه بقلبه وبمتابعة التعاليم والشرائع السماوية، وأما إذا لو يبقى الإنسان بنفسه ما يصل إلى هذا الباطن. فتشوف بأن هناك كثير من العلماء، علماء الطبيعة اللي يبحثون عن دقائق الأمور وعن حقائق الأشياء ويصلون إلى عمق الطبيعة، الذرة، كل شيء هنا، يعني يشوفون حقائق عجيبة، ولكن أصلا ما يصلون إلى حقيقة واحدة، وهي أنه هذا العالم مخلوق لله تعالى، وأن هناك يد حكيمة مدبرة عالمة تدير هذا الكون، هذا ما يصلون إليه. ولذلك تشوف بأن يتعمقون في هذا العلم، ولكن في هذا الموضوع بسطاء سذج أصلا ما يعرفون شيء، فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولو عميق علمهم، ولكن كل هذا العمق سطحي بعده، لا يصلون إلى هذا العمق اللي هو وراء هذه الظواهر شيء لا تصل إليه يد الإنسان ولا مبضع الجراح. هذا ما يفهمون، فيعلمون الناس ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تأكيد وتكرار للضمير، هم عن الآخرة هم غافلون، يعني بس هم اللي غافلين عن الآخرة، يعني كل ما يرون الدنيا لا يرون وراءه آخرة. الله تعالى يريد في الآية التالية أن يبين للناس كيف يمكنهم أن يصلوا إلى العلم بالآخرة، وأنهم يغفلون عن هذا الاستدلال. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، في احتمالين كلمة في أنفسهم، يعني لماذا لا يتفكرون في خلقة أنفسهم وعجيب خلقة الإنسان، أو أولم يتفكروا في أنفسهم يعني حينما يخلون بأنفسهم. تارة الإنسان يتفكر يعني يتعمق في أشياء خارج عن ذاته، وتارة يفكر في نفسه يعني يحاول أن يتدبر الأشياء ويصل إلى عمق الأشياء بالاختلاء بنفسه والتفكر في نفسه، يعني التفكر يكون في النفس مو أنه ملاحظة أحوال النفس. فهذه احتمالين فيه، كلاهما صحيحان يعني يحتمل اثنيناتهم، ولكن العلامة الطباطبائي يقول بأنه لا، المعنى الثاني هو الصحيح مو المعنى الأول. السبب أنه بعد يقول ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما قال ما خلق الله النفس، ما خلق الله الإنسان إلا بالحق. فإذا يكون المراد أولم يتفكروا في أنفسهم يعني يتفكروا في ذاتهم وفي طبيعتهم وفي عجيب خلقتهم، ما كان لهذا الجملة معنى ما خلق الله السماوات، لازم يقول ما أولم يتفكروا في السماوات، مو أولم يتفكروا في أنفسهم. فلا بد أن يكون المراد أولم يتفكروا في أنفسهم يعني يخلو بأنفسهم و ما يتعمقون في العالم، بس يخلون بأنفسهم ويفكرون. القصد أنه يكون التفكر في حد ذاته وفي حد نفسه، عرفت شلون؟ هالشكل المقصود يعني. ولكن يمكن أن يقال بهذا النحو أولم يتفكروا في أنفسهم يعني في عجيب خلقتهم. أنت أيضا جزء من هذا السماوات والأرض، هذا بيان للتفكر، فأنت تفكر في عجيب خلقة نفسك، لأنه أعظم شيء وأعجب شيء هو الإنسان، وأدل دليل على أن العالم له هدف وله غاية هو هذه الأمور العجيبة الموجودة في الإنسان، هذا العقل وهذا الدراية الموجودة في الإنسان. فيصل إلى هذا التفكر، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما اللي منها الإنسان إلا بالحق وأجل مسمى، فيكون التفكر في النفس يصل إلى هذه الفكرة وهذه الجملة، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما اللي منها الإنسان إلا بالحق وأجل مسمى. وأما كيف أن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى الآخرة، عادة المفسرين يقولون بأنه تفكر في أن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض. السماوات يعني العوالم العلوية اللي وراء الطبيعة، يمكن يكون هذا المعنى. الأرض يعني الطبيعة، وما بينهما، وهناك أشياء بين السماء والأرض، أو السماوات يعني الأفلاك الأجرام اللي في الفضاء، والأرض هذا الكوكب، وما بينهما من الكواكب، يصير هذا هم يقصد به. على كل حال المقصود هو كل العالم، يعني هذا تعبير عن كل العالم، السماوات والأرض وما بينهما، كل العالم. هذا العالم بما فيه من دقة وتدبير وتوازن، هذا يدل على أنه لابد أن يكون لغاية مقصودة ومنشودة. فإذا لم يخلق الله السماوات والأرض وما بينهما باطلا، خلقها بالحق. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فيجب أن يكون لحكمة، فيجب أن يكون لتدبير ولغاية، فلا بد أن يكون هناك قيامة وأجل مسمى. يعني لا بد أن يكون لهذا العالم أجل مسمى وهو القيامة، يقولون المفسرين بهالترتيب. يعني إذن بالحق وأجل مسمى، بالحق يعني لحكمة، مو باطل، ما يمكن أن يكون عبث، لأن العبث معناه الشيء اللي يخلق للعب. يعني مثلا إذا الطفل يركب أشياء، يبي يسوي له مثلا سيارة أو بيت، خب هذا ما فيه تدبير ودقة، تشوف شلون يلعب. ولكن إذا تشوف مثلا واحد صنع كمبيوتر، تقدر تقول بأن هذا كذي مثلا صدفة خلى هالأشياء يم بعض وصار هالكمبيوتر، مو معقول. أو سيارة مثلا أو صاروخ أو أي شيء، من طبيعة أن هذا إنسان مفكر عاقل حكيم عالم ولغاية وهدف ركب هذه الأمور. فهذا الدقة الموجودة في خلقة الإنسان، حتى في خلقة جزء صغير من أجزائه، في خلقة كل خلية من خلاياه، فكيف بخلقة مثلا عينه أو قلبه أو رئته أو كل جزء من أجزائه، وأعظم من كل أجزائه نفسه وروحه اللي هو أصلا عالم كبير. الإنسان كل ما يحاول ما يقدر أن يصل إلى أعماق قدرة النفس، النفس البشرية. زين، هل يصير أن يكون هذا بدون هدف؟ هل يصير يكون عبث؟ مو معقول. العلامة الطباطبائي عنده بيان لطيف جدا، أنا ما أدري ليش بعض المفسرين اللي أجوا بعده ما أخذوا من هذا المعنى، ما أدري أنهم ما استوعبوه أو ما أدري شلون. على كل حال يقول بأن ما خلق الله السماوات والأرض، التفكر على هالأساس أنه كل هذه الأشياء اللي تشوفونها فيها غاية منشودة، هذا واضح، يعني مو باطل مو عبث. ومن جهة أخرى إلى أجل مسمى، يعني نشوف بأن كل شيء يفنى، الإنسان يموت، حتى الكواكب نشوفها بأنها إلى أجل. العلم يقول بأن كل هذه الكواكب وكل هذا الأجرام ستموت، ما تبقى. وإحنا أيضا نشوف اللي حوالينا من الأشياء، نشوف بأنها تتبدل دائما، تفنى. فهذا هو الدليل على أنه لابد أن يكون لهذا العالم غاية أخرى، يعني الغاية مو فيها، لأنها تفنى تموت. هذا الكوكب كله راح يفنى، وما عليها، الأرض ومن عليها ستموت، والسماوات أيضا. ومع ذلك العقل ما يصدق بأن هذا الإنسان مخلوق عبث. هذه الحالة الظاهرة قد يتبين أنه عبث، كما أنه هذا الشاعر المعروف الإيراني خيام يقول بأن أنا لو يصل يدي إلى خالق الكون راح أقول له أنت شلون تخلق هذا الأشياء وتكسرها بعدين. والإنسان العاقل يعني إذا واحد مثلا يسوي شيء بعدين يكسره بدون أي سبب، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، خذ مو معقول يعني الإنسان يسوي هالشكل. وكيف أنت تصنع إنسان بهذا الجمال وبهذا الكمال وبهذا القدرة؟ أفرض النبي من أعظم الخلق 63 سنة عمره، خلاص صحيح. الأنبياء الأئمة، على كل حال أنواع العظمة الموجودة في الإنسان كله يروح يزول ما يبقى. ليش؟ شنو السبب؟ شنو الغاية اللي بعد هذا؟ نشوف هذا ما تحقق غايته يعني. إلى أجل مسمى يعني كل موجود نشوفه بأنه لابد أن يكون له غاية، ولكن يموت ما يتحقق الغاية، فلا بد أن يكون الغاية وراء هذا العالم مو في هذا العالم. هذا هو الدليل على أنه هناك نشأة أخرى غير هذه النشأة، هناك تتحقق الغايات. وإلا لو ما يكون هذه النشأة، إما لابد أن يكون هذا العالم باطل مو بالحق، لازم لابد أن يكون عبث. فكلمة إلى أجل مسمى جزء من الاستدلال، مو أن هذا شيء آخر. يعني الإنسان يلاحظ بأن كل موجود له غاية، ويرى بأن هذا الموجود يفنى إلى أجل مسمى، يعني نشوف أنه لمدة وبعدين يموت بدون ما يتحقق الغاية. فلا بد أن يكون الغاية وراء هذا الموجود، يعني بعد انعدامه وبعد فنائه. وكل المخلوقات وكل السماوات والأرض وما بينهما كلهم راح يفنون، وهناك نشأة أخرى تتحقق فيها الغايات. فهذا هو الدليل على أنه لا بد من نشأة أخرى وهي الآخرة. واستدلال قوي، والبيان اللي ذكره العلامة رحمه الله جدا لطيف. وبقية الآية إن شاء الله في الليلة المقبلة، والحمد لله رب العالمين.